قال الله جل جلاله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذه الآيات مع افتتاحها سبق أن تحدثنا عنها أنت، ونزيد ذلك بيانا. طه اختلف المفسرون في تفسيرها وبيانها بأكثر خلافا مما اختلفوا في فواتح السور والحروف المقطعة. فقد قيل عنها إنها قاء وهاء على الحروف المقطعة الماضية، وحكمها حكمها. وقيل طه يا رجل بلغة عبر وذبيان، وقيل يا إنسان، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل الوحي وأكرم بالنبوءة بالغ في العبادة حتى كان يقوم الليل كله، فتضطر بأن يراوح بين قدميه فيقف على رجل ويضع أخرى، كما روى عياض ذلك في الشفاء. فقال الله له: طه طه، أي طائق الأرض بقدميه، ولا تتعب نفسك. فلم ينزل عليك القرآن لشقاء ولا عناء ولا تعب. وروي بأن طه من أسماء الله جل جلاله، وروي أنها اسم من أسماء السورة، وروي أنها اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا عند ربي فسميت بعشرة أسماء، فذكر منها طه وياسين. وكما سبق أن قلنا، البت والقطع بمعنى من هذه المعاني لا يمكن البتة، لأننا لم نروي حديثا صحيحا في ذلك نعتمده ونلغي جميع الروايات، ولم يحصل لنا إجماع من الصحابة أو من جاء بعدهم، فنحن نلقي كل ذلك ونقول يحتمل المعنى أن يكون واحدا من هؤلاء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لم ننزل عليك يا محمد هذا القرآن لتتعب به وتشقى منه. وقد قالت له كفار قريش عندما رأوا عناءه وتعباه وما يدخله عن نفسه من مشقة السهر والقيام تاليا وعابدا وقائما وساجدا ورافعا، قالوا له وعنه: لقد شقيت بهذا الكتاب يا محمد. فكذبهم الله وقال لنبيه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لم يكن القرآن للشقاء لا لك ولا لأتباعك، بل كان للهناءة والراحة، بل كان للهداية والصلاح، بل كان لسعادة الدنيا والآخرة، ولا يقلب من ذاك إلى غيره إلا إذا كان التالي غير مسلم أو مسلما ناقصا، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، القرآن يلعنه الكاذبين فيكون منهم، ويلعنه الفاسقين فيكون منهم. تطال عن الظالمين والكافرين والكفيرين لمن هم من هذه الطبقة فيدخل بينهم ويلعن لعنتهم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. استثناء منقطع من غيره في الأول. ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى الله والدار الآخرة. ما أنزلناه إلا عظة لمن يخاف الله ويخاف عذابه ويخاف لقمته وهو على ذلك. ما أنزل إلا أمانة وما أنزل إلا سعادة وما أنزل إلا راحة لا كما زعم هؤلاء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ففي معجم الطبراني عن ثعلبة بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل جلاله للعلماء يوم القيامة عندما يستوي على الكرسي كرسي القضاء بين الخلائق ما أعطيتكم من علمي ومن حكمتي إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. قال الحافظ ابن كثير المفسر الجليل هو حديث جيد جيد السند متصل الرواية والحكم وثعلبة ابن الحكم صحابي جليل ترجم له في كتب الصحابة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ولكننا أنزلناه تذكيرا وتذكرا وتذكيرا وتمعنا لمن يخشى الله ويخشى الدار الآخرة ويحسب حسابا ما بعد الموت. قال الله تعالى
تنزيلا ممن خلق
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيل بدل من تذكرة بدل من قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا الكتاب أنزله الله جل جلاله على خاتم أنبيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم كتب السماء ويكون كتاب من جاء خاتم الرسل والأنبياء ليكون كتاب الحياة وكتاب الممات كتاب العظة والدرس وكتاب الحكم والسلوك كتاب ما يحيون من أجله ويحيون لا وما يموتون على سلوكه والحجب معه. تنزيلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى والذي خلقها الله جل جلاله والذي أنزل القرآن على عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم هو الله جل جلاله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى منزل القرآن هو خالق الأرض وخالق السماوات السبع خالق السماوات العلى جمع عالية تلك عالية بالنسبة لمن في الأرض والأرض سافلة بالنسبة لمن في السماء والكل خلق الله والكل من أمر الله والكل تحت جلال الله وتدبير. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى لم يقدر على انزاله وعلى الوحي فيه الا من قدر على خلق الارض وخلق السماوات العلى العاليه وخلق الاراضين السبع السافله وما خلق كل ذلك وما اوحى بالكتاب لنبينا عليه الصلاه والسلام الا الله منزل الكتاب خالق الارض وخالق السماوات العاليه تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن الله جل جلاله وهما من الاسماء التي لا يليق ان يسمى بها الا هو جل جلاله قد نسمي مالكا ونسمي عزيزا ونسمي رؤوفا ويكون ذلك مجازيا ولكن اسم الجلالة الله اسم جلال الرحمن ذات من خواص اسماء الله جل جلاله لا يسمى بها غيره ولا تليق بسواه الرحمن على العرش استوى وما العرش وما الاستواء العرش معلوم خلق من خلق الله كما في الصحاح والاحاديث المتواترة يقول جل جلاله ما السماوات العلى وما الأراضين السفلى امام عظمة العرش الا كحلقة ملقاة في صحراء من الارض او في فلاة من الارض لا يعلم عظمه ولا يعلم كبره ولا يعلم كم يصل الا خالقه جل جلاله وما معنى ترى هذه الايه سلف وخلف اما الخلف فزعموا انهم يريدون بذلك ان يخضعوا قواعد التوحيد وقواعد علم الكلام الى الفلسفة اليونانية الى مذاهب علم الكلام من الاشعرية والماتريدية والمعتزلة وما الى ذلك فقالوا سلاما عند تهنيه ونبشي وتحقيقي نخرج بان الله لا نعلم اين هو فهم يقولون لا في السماء ولا في الارض ولا خارجا عنها ولا داخلا فيها لان كل شيء من ذلك اذا قلنا بالحي وذلك من صفات المخلوق فقلنا لهم ما حملكم على ذلك الا يكفيكم ما جاء عن الله وعن رسول الله نثبته كما جاء ونؤمن به كما انزل وكما اخبره صلى الله عليه وسلم يقولون عن تفسير ذلك برأي السلف رأي الخلف أعلم ورأي السلف أسلم ونحن نقول رأي السلف في هذا أعلم وأسلم معه أعلم لأننا نروي فيه آيات ونروي فيه أحاديث وما كان الاستدلال عليه قال الله قال رسوله كما أعلم بالقطع واليقين وما كان عندما حكى لنا من آية كريمة وحديث نبوي صحيح كان أسلم عاقبا
كنت أسلم مسؤولية أمام السؤال في القبر وأمام سؤال الله جل جلاله يوم الحشر ويوم العرض عليه جل جلاله. ومن هنا عندما نقول قال تعالى الرحمن على العرش استوى، فنقول إن هناك رأيين وتفسيرين، أحدهما وصفه بالأعلى والثاني وصفه بالأسلى. نقول نحن لهم الرأي الذي فسره السلف هو أسلم عاقبا وهو أعلم دليلا وبرهانا. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله، سئل الإمام مالك رحمة الله عليه وهو في المسجد النبوي للمبتدع، أدرك ذلك الإمام في سؤاله، قال يا أبا عبد الله ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ أفاق مليئا وفكر برهة ثم التفت إليه قائلا العرش معلوم والاستواء مجهول، والسؤال عن هذا بدعة يا شرطي، أخرج هذا عن مسجد رسول الله. فاعتبره من الثانين المفسدين. ولماذا؟ لأن السلف لم يدققوا في هذا، فقد فهموه بلغته العربية وبالدلالة عليه عندما حصروا المعنى في قوله تعالى ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد. قالوا الله لا شبيه له، لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال، وكل ما ورد منها يشبه ذلك أو يتشابه، الله أعلم بحقيقته وليس معناه على ظاهره. إذ الله جل جلاله لا يستوي استواء خلقه ولا يجلس جلوس خلقه، ولكننا نقول ما قال الرحمن على العرش استوى، ونعتبر التدقيق في ذلك. والنبش عليه هو من بدع علماء الكلام. ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون علم الكلام وسموه علم الكلام كلام بلا دليل، كلام بفلسفة تشبه الفلسفة اليونانية، تعويض الحجية والدليل إن قال الله وقال رسوله. ومن هنا كتب ابن تيمية كتابا يذم علم الكلام وينفر عنه، وكتب بعده بأكثر من قرن السيوطي كتابا جيقا وقبحا ونفر عنه. وكلا الكتابين معروفان مطبوعان منتشران، ولذلك العلم الحق وعلم الكلام بالدلائل على الوحدانية الحق هو فيما ورد في كتاب الله، وما أوهم التشبيه من فيه بعموم ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. والقرآن منه متشابه وغير متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فتقاعد عامة سلفا وخلفا لنكاد نجد طائفة ضالة مبتدعة إلا وتشتج على بدعتها بالآيات المتشابهات. وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يتبع المتشابه فذلك الذي حذر الله منه، خاصة إذا كان الاهتمام بالمتشابه قبل الاهتمام بالمحكم من الحلال والحرام ومن القصص ومن ذكر الأنبياء ومن ذكر الدنيا والآخرة ومن ذكر الجنة والنار ومن ذكر ما جرى على الضالين المكذبين وما سيجري على الصادقين المتقين الأخيار من عباده. قال تعالى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تفطرا. الله جل جلاله الذي وصف ذاته العليا بأنه على الرحمن على العرش استوى هو الله الذي له السماوات كلها، السماوات السبع والأرض بأعدادها السبع وما بين السماوات وما بين الأراضين وما بين كل سماء وسماء وما بين كل أرض وأرض وما تحت الثرى. السماوات يقول عنها صلى الله عليه وسلم ما بين كل سماء وسماء 500 عام، ولم يحدد لنا هل من تقدير سماوات الأرض أو من السماوات التي قال الله عنها في كتابه ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون أو كخمسين ألف سنة العروج إليه. وبما أنه لم يقل نمر ذلك كما ورد ونقول 500 عام، يحتمل أن تكون 500 ألف عام ويحتمل أن يكون اليوم 50 ألف سنة وما بين السمك بداية السماء ونهايتها 500 عام كذلك، والأرض التي نراها وما تحتها وما بينهما ما نراه من المجرات التي لا حصر لها من النجوم من القمر والشمس من المريخ من المشتري من سهيل من الأنجم التي لا يعد عددها ولا يحصيها إلا خالقها هي ما بين السماء والأرض، فهي خلق الله وتحت أمر الله وجلال الله كما السماوات كما الأرض. فالسماوات خلقه والأرض خلقه وما بين كل سماء وسماء خلقه وما بين كل أرض وأرض خلقه وما تحت الثرى كذلك. والثرى التراب الذي كالتراب الذي يصيبه طل وندى. وفي هذه الآية وبهذا المعنى ورد في مسند أبي يعلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قفل من هجرة تبوك وكان الوقت وقت حرارة شديدة وكان وتفرق الناس وحدانا وجماعات وقد انتهت المعركة لأن الخصم لم يحضر لها لم يحضر الروم. يقول عبد الله يقول جابر بن عبد الله كنت مع فرقة بين 3 و4 وإذا برجل يمر علينا يقول أين محمد أتيكم محمد؟ قال فيذهب رفاقي وأبقى أنا واقفا وأقول له هو ذات محمد الراكب الجمل الأحمر. فوقف ينتظر، فجاء صلى الله عليه وسلم بين أصحابه المهاجرين والأنصار وهو على جمله الأحمر مقنع بثوبه من حرارة الشمس ومن شعاعها. فتقدم هذا الرجل السائل عنه وقال له: أأنت محمد؟ قال: نعم أنا محمد. ما تريد؟ قال: أريد أن أسألك أسئلة أتجيبني عنها. قال: اسأل عما بدا لك. فأخذ يسأل: أينام الأنبياء؟ قال: تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. قال: مما يكون الشبه في الأولاد بين الآباء والأمهات؟ قال: للرجل ماء أبيض غليظ وللمرأة ماء رقيق أصفر. متى امتزج الماءان وغلب أحدهما على الآخر كان الشبه. قال: ما للولد من الأب وما له من الأم؟ قال: للولد من الأب له العظام وله العصب وله العروق، وللأم المين اللحم والدم والشعور. ثم قال له: ما هذه الأرض؟ ما الذي تحتها؟ قال: خلق من خلق الله. قال: وماذا تحتهم؟ قال: أرض. قال: وما تحت الأرض؟ قال: الظلمة. قال: وما تحت الظلمة؟ قال: ماء. قال: وما تحت الماء؟ قال: الثرى. قال: وما تحت الثرى؟ ففاضت أعين رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعا وقال: هما انقطعت علوم الخلائق إلى علم الخالق. وما المسؤول أعلم من السائل وعباده لم يرى. فقال للحاضرين صلى الله عليه وسلم: ذلك جبريل. هذا الحديث استغربه ابن كثير، استغربه يحيى بن معين، فأرادوا أن يقولوا إن فيه علة في وجود القاسم بن عبد الرحمن، فتفرد به ولا يحتمل تفرده بمثل هذه الأحاديث، ولكنه على أي حال أقرب لتفسير الثرى من الآية ومن مجموع الأحاديث الواردة في ذلك من أحاديث إسرائيليات فيها ما يشبه هذا المعنى، وأن بعد الثرى ثور وبعد الثور نون، والنون كذا كذا في عظم. أما هذا الحديث فمتصل السند معروف الرجال، وكون القاسم لم يحتمل هو يستأنس به في تفسير الثرى من الآيات، ولا يغير لنا حكما ولا يغير لنا قاعدة علمت في علم التوحيد وتفسير كتاب الله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وعلى العموم الحديث وغيره أولى، ما تحت الثرى حسب الآية لا يعلم فنها ولا يعلم حقيقته ولا يعلم ما يجري فيه إلا خالقه جل جلاله. قال تعالى
وإن تجهر بالقول فإنه
يعلم السر وأخفى. يا محمد أيها الإنسان، علم الله بحالك، علم الله بقولك، سواء جهرت به أو أعلمت أو أسررت أو كان أخفى من السر، فهو أمام الله في علمه سواء. يعلم عنك ما جهرت به وأعلمت، وأعلم عنه ما يعلم عنك ما أخفيت عن الناس فأسررته في نفسك ولم يعلمه غيره. وأعلم ما هو أشد سرا وأخفى من ذلك. وإن تجهر بالقول، تعلن بالقول وبالكلام، فإنه جل جلاله يعلم السر وأخفى. والسر هو ما أسررت في نفسك فلم ينطق به لسانك، وأخفى منه ما سيكون غدا وبعد غد مما لا أعلمه إلا الله، ولم تحدث به نفسك بعد، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. ولما كان الأمر كذلك فأنت لم تتحدث بعد بما غاب عنك وبما لا يعلمه إلا الله، ولكن الله يعلم، ولكن الله يدرك، ولكن الله يعلم ما أعلنت وما أسررت وما أخفيت، وما هو أشد خفاء مما لم تحدث به نفسك بعد. قال تعالى
الله لا إله إلا
الله، الله لا إله إلا هو،
الأسماء
الحسنى. القرآن كله مبني على هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة الجليلة، هذه التي قامت عليها السماوات العلى والأرض وما بينهن، هذه الكلمة التي لا أرسل الأنبياء، أرسل الله من أجلها رسله وأنبياءه ليعلموا خلقه أن لا إله إلا هو، لا خالق غيره، لا رازق سوى، لا مدبر للخلق إلا هو جل جلاله. وهذا أكد في القرآن في غير ما سورة وما آية. والشيء إذا تكرر تقرر يصبح قرارا بتا، ويصبح ضبطا ملزما، ويصبح قضاء مبرما. ولا إله إلا الله دعت الأنبياء منذ آدم أبي البشر إلى خاتمه نبينا صلى الله عليه وسلم، ما اختلفوا في هذا، ولكن الشرائع، ولكن الأحكام، ولكن أنواع العبادات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكما قال صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. العلات الضرائر، بمعنى شريعة الله لنا في الدعوة إليه ولوحدانيته ولعبادته وحده، لن نختلف ولن نختلف قط. ولكن شرائعنا متعددة، طرقنا متعددة، وكلها موصلة إلى الله. لا
الله لا
إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، الله جل جلاله، الله الذي فرض بهذا الاسم العلي على من على ذاته العليا، لا إله غيره ولا رب سواه، فرض بالخلق وبالرزق وبالتدبير، لا ثاني لا في صفة ولا ذات ولا طعام، الكل لله ومن الله جل جلاله، لم يحتج الى معين ولا مساعد ولا شريك. وتعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. الله لا اله الا هو، له الاسماء الحسنى، ومع كون الله واحدا ولكن الاسماء الذي ندعوه بها ونضرع اليه بها ونتعبده بها وذكرها كتابه هي كثيره، وكلها حسنى وكلها حسن حسن، والحسنى الاحسن، وكلها حسن وكلها حسنى. ومضت هذه الايه مفسره في السور الماضيه، ونعيد ملخص ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما، من احصاها دخل الجنه. وكلها اسماء الله الحسنى، وكلها كما قال بان ندعوه بها ليستجيب لنا ربنا جل جلاله، وله الاسماء الحسنى فادعوه بها.